إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نبي شرح الله صدره ووضع وزره ورفع ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، وجوب الغيرة على المحارم والعرض، وجوب الغيرة على المحارم والعرض، هذا هو عنوان خطبتي إليكم في هذا اليوم الأغر الأبلج الميمون. والله أسأل أن يرزقني التوفيق والسداد، وأن يرزقكم الفهم عني، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، سبق أن تحدثت معكم في خطبة سابقة عن قضية الحجاب والمؤامرات التي تحاك ضده، وبينا أدلته من كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري على وجوبه وكيفيته، ثم رددنا الشبهات الواردة عليه. ولكن أيها الإخوة الكرام، التزام أمر الله عز وجل بما فيه الحجاب وغيره من أمره سبحانه وتعالى لا يتم إلا بدافع من داخل الشخص نحو التزام أمر الله عز وجل، وهو ما يعبر عنه في شرعنا الحنيف بالغيرة والأنفة. فإن الغيرة هي السياج الذي يحمي الحجاب ويحارب التبرج والصفور والاختلاط، والغيرة هي ما ركبه الله عز وجل في العبد من قوة روحية، الغيرة هي ما ركبه الله عز وجل في العبد من قوة روحية تحمي العفاف والشرف والطهرة من كل مجرم غادر. والغيرة في الإسلام خلق محمود وجهاد مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره بسند صحيح: من قتل دون أهله فهو شهيد. وفي لفظ: من مات دون عرضه فهو شهيد. فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة من أن تنال المحرمات أو تنتهك، وباعث على توارث هذا الخلق الرفيع في الأسر والمجتمعات. غيرة النساء على أعراضهن وشرفهن، وغيرة أوليائهن عليهن، وغيرة المؤمنين على محارم المؤمنين من أن تنال أو تخدش بما يخدش عفتها وطهارتها حتى ولو بنظرة أجنبي إليها. ولذا صار ضد الغيرة الدياثة، وضد الغيور الديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله ولا يبالي بمن دخل عليهم. وإذا أردت أن تعرف فضل الغيرة وإلى فضل الحجاب، فانظر إلى حال المحجبات، ماذا يحيط بهن من الحياء والطهر والعفاف والبعد عن مزاحمة الرجال في الشوارع والطرقات وأماكن المواصلات، والتصون التام عن الوقوع في الرذيلة والفاحشة، وماذا يحيط بأوليائهن من العزة والرفعة والكرامة وشرف النفس لمواظبتهم على حراسة الفضيلة في نسائهم ومحارمهم. وقارن هذا بحال المرأة المتبرجة التي تقلب وجهها في وجوه الرجال الأجانب عنها، وقد ترى هذه المرأة تحادث رجلا أجنبيا عنها تظن من حالهما أنه زوج لها من شدة الأنس بينهما، ولو رآها الديوث الفاجر زوجها ما تحركت فيه شعرة لموات غيرته، نعوذ بالله من سوء المنقلب. وأين هؤلاء من حال ذلكم الأعرابي الذي تربى على الفطرة، الذي رأى رجلا ينظر إلى زوجته بتمعن فطلقها، فعوتب الرجل في ذلك وما ذنب المرأة، فابتدر الرد بقصيدة شهيرة منها: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. وأين هؤلاء من تلكم الأعرابية الطاهرة التي سقط نصيفها أي خمارها عن وجهها دون ما رغبة منها، فغطت وجهها بيدها وتناولته بالأخرى، وفيها قال الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وأجل من ذلك وأرفع ما ذكره ربنا سبحانه في كتابه الكريم عن ابنتي شيخ مدين، قال ربنا سبحانه وتعالى: حكاية عن موسى عليه السلام مع ابنتي شيخ مدين، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جاءته تمشي على استحياء وثوبها على وجهها قائلة: لست بسفلع من النساء خراجة ولاجة. والسفلع في النساء هي المرأة الجريئة السليطة على محادثة الرجال. جاءته تمشي على استحياء وثوبها على وجهها قائلة: لست بسفلع من النساء خراجة ولاجة. وفي الآية من الأدب الرفيع الذي لا ترقى إليه أمم الأرض إلا عن طريق وحي السماء، إذ قالت البنت لموسى عليه السلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجعلت البنت الطاهرة العفيفة الدعوة إلى المجيء إلى البيت على لسان الأب وليس منها، دفعا لأدنى توهم للريب والريبة. وفي هذه الآية وتلك القصة من المواقف العظيمة الذي هو مثل يحتذى به عند أهل الإيمان دون غيرهم. ففي هذه القصة مواقف عدة. الموقف الأول أن الله عز وجل قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يعتصر وجهها من الحياء عندما تحادث رجلا أجنبيا عنها. وليس الحياء هو الذي تمكن من البنت، ولكن القرآن وهو كلام الله البليغ قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كأنها هي التي تمكنت من الحياء تمكن الفارس على فرسه من شدة حيائها. والموقف الثاني أن الله عز وجل ألمح في جملة وجيزة كلمح البصر إلى جمال المرأة فقال: تمشي على استحياء. قال أهل العربية: إن الحياء من سمات المرأة الجميلة، وأبرز سمات الحياء التهادي في المشي والتؤدة فيه. فقال ربنا: تمشي على استحياء. ولذا قال الشاعر يصف المرأة الجميلة العربية: كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، تمشي تتهادى في المشي كما تسير السحابة في عفير عالية السماء. الموقف الثالث أن الله عز وجل قال على لسان البنت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ففي هذه الآية دليل على أن البنتين لم تكونا خراجتان ولاجتان، أي كثيرة الخروج والدخول إلى البيت. ولذا عبرت البنت عن سبب خروجها من بيتها، وأن الذي أخرجها هو أمر اضطراري فوق إرادتهما، ألا وهو كبر سن أبيهما، وليس لهما من يقوم على أمرهما. فقالت في أول القصة: وأبونا شيخ كبير، أي أن الذي أخرجنا من البيت كبر سن الوالد، وليس لنا أخ يقوم على خدمتنا. فلما رأت البنت في موسى عليه السلام من الصفات التي تؤهله لأن يستأجره والدها، بادرت إلى أبيها على الفور قائلة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي استأجره وأغننا عن الخروج من البيت الذي هو مقر المرأة الأساسية، الذي هو قصرها ومكمن رأس مالها فيه. وهذا مثل يحتذى لأهل الإيمان أن المرأة لا تخرج من البيت إلا إذا اضطرت إليه بالضوابط الشرعية. الموقف الرابع ان شيخ مدين ألف ان يدخل رجلا اجنبيا الى بيته فيطلع على محارمه حتى ولو كان قويا امينا. فعرض الوالد على موسى عليه السلام عرضا فقال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. والمعنى الكامل في الآية انه لم يرضى ان يدخل رجلا حتى ولو كان بهذه الصفات وهو اجنبي عن بنتي. فاراد الرجل بحكمة المؤمن ايا كان هو شعيب ام رجل صالح، لكن نقول ما قال القرآن. فعرض الوالد على موسى عليه السلام ان يزوجه احدى ابنتيه فيكون زوجا لها، وبزواجه من الاولى يصير محرما للثانية، فيكون دخوله في البيت دخولا شرعيا يأمن الرجل فيه مع موسى على بناته. وهذه ألفة المسلم ان القرآن يحكمه والسنة في كل صغيرة وكبيرة من جزئيات حياته. الموقف الخامس ان شيخ مدين قبل شهادة بنته في موسى عليه السلام على الفور ولم يناقش، ذلك انه هو الذي غرس فيها الايمان، فهو يثق في شهادتها وانها عاقلة تستطيع ان تصدر الحكم النهائي. وهنا يعبر علماء البلاغة عن هذه الآية انها من التعبير من الكلام الجامع المانع الذي لا يزاد عليه. قالوا لان اذا اجتمعت في القائم بامرك والمدبر لشؤونك هاتين الصفتين فقد فرغ بالك وتم امرك وسهل مرادك، وهي القوة والامانة. فقد استأمن رجلا هو امين لكنه ضعيف عن صيانة الحق الذي استأمنته عليه، وقد استأمن قويا لكنه خائن لا يصون الامانة ولا استطيع ان استرد حقي منه. ولذا كان الملهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتأول الآية في دعائه، كان يقول رضي الله عنه أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي، أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي. فالأمين إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يرعى الحق الذي تحت يديه، والقوي ان كان خائنا ما استطاع الناس ان يستردوا اماناتهم من عنده. ولعمري انها قمة الفهم من امير المؤمنين عمر. وهذا الموقف من ابنتي شيخ مدين هو الموقف الذي استخدمته امرأة العزيز زليخة مع يوسف عليه السلام، لكن شتان بين الموقفين. فليس التكحل في العينين كالكحل، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. قالت زليخة لما يئست من يوسف عليه السلام ووجد العزيز على باب البيت، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. اوهمت زوجها ان حياءها يأنف ان تنطق المرأة عما اراده يوسف منها، فغيرت سياق الكلام ما جزاء من اراد باهلك سوء. لكن الشريف العفيف اعلن القضية لانه الطاهر، قال هي راودتني عن نفسي، لا ليس الامر كما تزعم هي، ولكن القضية تختلف عما قالت تماما. لان بعض اهل العلم قالوا بان السوء في الاية يتعلق بالايذاء البدني، يعني اضربك مثلا هذا يسمى ايذاء، اما الفاحشة فتتعلق بالعرض والكرامة، وكانت من المفترض ان تقول امرأة العزيز: ما جزاء من اراد باهلك فاحشة، لان القضية لا تتعلق بإيذاء الجسد، انما تتعلق بالطهر والشرف والعفاف والعرض. فغيرت مجريات الكلام، فقال يوسف عليه السلام: لا، هي راودتني عن نفسي، ارادت مني ان اواقعها، فاوهمت زوجها ان الحياء هو الذي منعها ان تصرح بالكلام، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من اهلها، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. قالوا في الامثال عند تحقير الامور: تمخض الجبل فانجب فأرا. كان موقف عزيز مصر وهو رجل نزع الله الغيرة من قلبه، وللأسف انه مصري. هذا الرجل كان موقفه تجاه يوسف عليه السلام: اطوي هذا الكلام ولا تذكره، وكأن شيئا لم يحدث، وانت ايتها المرأة عيب عليك، ما عدتش تعملي كده تاني. كل ما احدثه الرجل ان قال هذه الكلمة البسيطة: واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. انا اتصور لو ان انسان عنده ادنى شيء من الغيرة وعلم ان زوجه راودت غيره، اقل شيء سيقتلها مهما كانت النتيجة. والله لو قتل بعدها لرضي بهذا، لكن هذا في الرجل. عندما يكون الرجل رجلا، لان كثيرا من الناس يخلطون بين الذكورة والرجولة، والفرق بينهما شاسع، فكل رجل ذكر وليس العكس. في ذكر في الحمير وفي البقر وفي الجاموس وفي الاسود، لكن ليس كل ذكر رجل، وفي ذكر في الرجال، فكل رجل ذكر وليس العكس. الفرق بين الاثنين كبير، وكثير من الناس اليوم ذكور، ولا يصح ان يوصف عليهم وصف الرجولة ابدا، وهذا الرجل واحد منهم. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. فهذا موقف شبيه بهذا الموقف بابنتي شيخ مدين، لكن شتان بين الحياء الجبلي والحياء المستعار المصطنع. ومن هنا اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزرع ويغرس في امته خلق الغيرة على محارمهم واعراضهم، ومن قبلهما دينهم، ان يغار المؤمن على دينه وعرضه وشرفه. في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا امة محمد. ماذا يريد النبي؟ يا امة محمد، لا احد اغير من الله، لا احد اغير من الله ان يرى عبده او امته تزني. يا امة محمد، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال سعد بن معاذ: لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك الكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجه الاستغراب من الصحابة، فقال النبي وهو يربي الأمة: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالذي نفسي بيده لأنا أغير من سعد، وربي أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا رد طبيعي لأي رجل عنده أدنى شيء من الغيرة والرجولة. فهذا موقف أهل الإيمان. كلمة سعد هذه كلمة الرجل المؤمن: لو وجدت مع امرأة رجلا لضربته بالسيف غير مصلح عنه. ولذا قال ربنا سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية، قال سعد بن معاذ: أأرى مع امرأة رجلا يتفخذها فلا أهيجه ولا أحركه ثم أذهب فآتي بأربعة شهداء وقد قضى الفاجر لذته وانصرف؟ ثم قال للنبي: أهكذا أنزلت الآية؟ الآية نزلت كده ولا أنت أخطأت يا رسول الله؟ فغضب النبي وقال: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقال الأنصار: يا رسول الله ارفق به، فوالله لهو أغير رجل فينا، وما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فاستطاع أحدنا أو فاجترأ أحدنا أن يتزوجها من شدة غيرته. فلما هدئت نفس سعد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلم أن هذه الآية حق، ولكن، أي هذا الموقف غريب والتصرف شديد على النفس، أن أجد مع امرأتي والعياذ بالله رجلا يتفخذها ثم أتركهما وأذهب وآتي بأربعة شهداء. فكان هذا التعجب في محله، فنزل قول ربنا سبحانه بعدها مباشرة: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ونزلت آيات الملاعنة. وفي بعض سياق الروايات في سبب نزول الآية أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم جاء إلى النبي بعدما قال سعد ما قال، وقال: يا رسول الله، أرأيت إن رأى رجلا مع امرأته رجلا فسمع بأذنه ورأى بعينيه؟ فقال النبي: البينة أو حد في ظهرك، يركب أربعة يهجلدك. فقرر هلال على النبي الكلمة، فقال النبي ثلاثا: البينة أو حد في ظهرك. وصدرها عار وكأنه يفرجها للناس. شوفوا زبط جميلة ازاي، بدون ادنى حياء عند هذا الرجل، ولا حول ولا قوة الا بالله، وقد يرى المنكر يرتكب عيانا جهارا في الطريق، تعاكس بنت او امرأة او اكبر من ذلك وافظع، فلا يتحرك لسانه بكلمة، نطقا بكلمة حق او غيرة على محارم وعرض. فلما ألبست الأمة ثياب الإمعية والسلبية كان المجتمع الذي نراه مجتمع لا يعرف لله عز وجل حدا، ولا يطبق لله عز وجل أمرا، ولا يرعوي أن يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه عيانا جهارا دون ما حدث. حياء او خجل، وذلك للسلبية التي تمكنت من الامة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وصدق فينا قول الشاعر: قد ناديت اذ ازمعت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. ولو ان نارا نفخت فيها اضاءت، لكن انت تنفخ في رمادي. ومن هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ايضا بعد ان ربى اصحابه على الغيرة والانف، على الدين والمحارم والعرض، يحذر امته من التياثة ومن سوء عاقبتها، وان يقر الرجل الخبث في اهله والسوء في اهله دونما ان تتحرك نخوته او غيرته على ان يلبس بناته ثياب الطهر والعفاف والحياء الحجاب، وان يقيم امر الله عز وجل فيهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. قيل: وما الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على اهله. الديوث هو الذي لا يبالي من دخل على اهله. ابن عم ماشي، ابن خال ماشي، صاحب ماشي، اتكيت تقدم تحضر. ايه التخلف اللي انتو فيه ده؟ هو هيكلها يعني لما يسلم عليها ولا يقعد معاها؟ ويتهمون اهل الدين بالتخلف والرجعية، ويسمون ما هم عليه من معصية الله عز وجل تقدم وتحضر واتيكيت وبرستيج. وكل هذه اخلاق ليست من خلاق اهل الاسلام على الاطلاق. ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، منهم الديوث. وفي لفظ للحديث ان النبي قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والرجلة من النساء، والديوث. فقال الصحابة: اما مدمن الخمر فقد عرفنا، فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه الرجال. التي تشبه الرجال، يعني اللي لبس بنطلون الان ملعونة، وابوها كذلك ملعون. هذا لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ومن النساء بالرجال. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من ذلك، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. قال عليه الصلاة والسلام: إني غيور. شوف لفظ الحديث: إني غيور، وإن إبراهيم كان غيورا، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولا خير في امرئ لا غيرة له. وفي لفظ: إني غيور، وإن إبراهيم كان غيورا، ومن لا يغير فهو منكوس القلب، يعني قلبه على غير الفطرة السوية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الربيع في مسنده، قال الله عز وجل: خلقت الجنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي: وأقسم ربنا ألا يدخلها عاق لوالديه، أو مدمن خير، أو مدمن خمر، أو ديوث. خلقت الجنة عرضها السماوات والأرض، وأقسم ربنا ألا يدخلها مدمن خمر، أو عاق لوالديه، أو ديوث. وكثير من الناس يتساءل: ما الأسباب التي أدت إلى نزع الغيرة من قلوب المسلمين اليوم؟ أقف معها بعد الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الأسباب التي أدت إلى نزع الغيرة من حياة المسلمين اليوم، رأس هذه الأسباب غياب الدين من حياة المسلمين، فإن جمهور المسلمين الأكبر اليوم قد أعطى ظهره لشرع الله عز وجل، ليس عنده أي قابلية لأن يتعلم شيئا من دين الله عز وجل أو أن يطبق أمر الله، بل كثير ممن يسمعون قال الله قال رسول الله لا يطبقون ما يسمعون ولا يرعون لأمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان، مخاطبا أصحاب القلوب المؤمنة التقية، يا أيها الذين آمنوا، ابن عباس يقول إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك وبصرك، فإما هو خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن؟ استجيبوا لله والرسول. ليه؟ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة هذه؟ أي حياة يقصدها الله عز وجل؟ إن الحياة الحقيقية هي الحياة التي تكون في ظل الإيمان، ولذا قال الله في سورة الأنعام أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون أبدا. والمقصود في الآية يستجيب أومن كان ميتا فأحييناه حياة الإيمان، والمعنى أن غير المؤمن ميت إذ لا حياة له. فالله قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنها الحياة الكريمة بكل ما تحملها الآية من معاني، حياة القلب، حياة الروح، حياة البدن، حياة كريمة في الفكر والمنهج والإسلام والتغيير والشريعة والعبادة، حياة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. والبعد عن هذا النداء إنه الموت المحقق في الدنيا والآخرة، الموت المحقق في الدنيا والآخرة لمن ولى ظهره لشرع الله عز وجل. فأول سبب من أسباب نزع الغيرة، لأن الغيرة لا تكتسب، هي في الأصل موجودة في الفطر، لكن يأتي الدين فينميها ويربيها، وقد تأتي أسباب وعوامل تميتها وكأنها ليست في الإنسان بالمرة. وهذا ما نراه الآن في جمهور المسلمين الأكبر، كثير من الناس إذا خرجوا من ديارهم وبيوتهم ومجتمعاتهم خلعوا ثياب الإسلام عنهم وسار في الطريق بغير دينه بالمرة والعياذ بالله. وكثير من المسلمين ايضا تجده مسلم محترم جدا في المسجد، يواظب على الفروض الخمسة ويصلي ويزكي، لكن اذا خرج خارج هذه الجدران الاربعة وكأن الدين في المسجد فقط، وربنا خد حقه خلاص، اتعامل بما يحلو لي، بنت تلبس اللي تلبسه، مراته تلبس اللي تلبسه، ابيع واشتري براحتي، اتفف مكان وميزان، اشتغل بالربا، اغش، انا حر. لا، ليس هذا هو الدين، هذا فكر العلمانية، او هذا ان صح التعبير المقدمة لفكر العلمانية، لان العلمانية في النهاية معناها لا دين بالمرة، الغاء الدين من الوجود. لكن مع المسلمين يتلطفون في المكيدة، يا اخي ربنا اخذ حقه في المسجد وبرا انت حر، اتعامل زي ما انت عاوز. لا، الله عز وجل ارسل النبي عليه الصلاة والسلام بشرع محكم في كل صغيرة وكبيرة، بالله عليكم الدين جاء من السماء يعلمنا سنة آداب قضاء الحاجة. ألا يتدخل هذا الدين في السياسات والحكومات والمعاهدات ووضع القوانين؟ دين ينظم آداب قضاء الحاجة ولا يتحكم في دماء المسلمين وأعراضهم ومصالحهم؟ أي هبل هذا يضحكون به علينا. جاء الإسلام بالصغير والكبير، فضياع الدين سبب انتزاع الغيرة من قلوب المسلمين. السبب الثاني انتشار الإمعية وغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه بسند صححه البصري في زوائده أن النبي سئل قيل: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع فيكم ما وقع في الأمم من قبلكم. قالوا: وما وقع في الأمم من قبلنا؟ قال: العلم في رذالتكم، العلم في رذالتكم، والفاحشة في كباركم، والحكم في سفهائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والثلاثة ولله الحمد والمنة مجتمعة في الأمة الآن: صغار العقول والدين هم الذين يسيطرون على الفتوى في بلاد المسلمين إلا من رحم، والفاحشة ترتكب ليس في كبير السن، ليس هذا هو المقصود، في كبير الناس. الطبقة العليا الآن هي أفسق الناس على ظهر الأرض، والحكم عند من لا يرعوي ولا يتقي الله عز وجل في نفسه وفي المسلمين، والعياذ بالله. السبب الثالث من أسباب انتزاع الغيرة كثرة الخبث، شياعة الخبث في المسلمين. ولذا في الصحيحين أن زينب بنت جحش سألت النبي عندما استيقظ من يومه من ليلته مفزعا عليه الصلاة والسلام، وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة والتي تليها، فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث عم الله عز وجل الأرض بالعقاب، فتأخذ الصالح والطالح، ويبعث الناس على نياتهم، الصالح على صلاحه، والفاسد يعاقب بفسقه وفساده. فهذه هي أسباب نزع الغورة من حياة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يحيي الدين في قلوب الموحدين، وأن يربينا على الغيرة والأنفة على ديننا ومحارمنا وأعراضنا وأعراض المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أحيي الدين في قلوب الموحدين، اللهم أحيي الدين في قلوب الموحدين، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احفظ نساءنا.